تدريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج القرآني نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية السادسة من سورة هود المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
تشير هذه الآية أعزائي المستمعين إلى موضوعين، الأول هو رزق الله الواسع، والآخر علم الله الشامل. إن الله ليس خالق المخلوقات فحسب، بل ورازقهم أيضا، أي أنه يهيئ لهم ظروف البقاء، وهذا لا يقتصر على الإنسان فقط، بل يشمل كل الكائنات الحية الصغيرة منها والكبيرة. فالله سبحانه وتعالى قد خلق ما تحتاجه جميع الكائنات الحية من ماء وغذاء وأكسجين وضوء ودفء وغيرها، ووفره لهم على الأرض، ومن جهة أخرى علمهم كيفية الاستفادة منها. فالطفل الذي يولد يوفر الله له الحليب في صدر أمه، ويعلمه أن يمتصه ليحصل على الغذاء اللازم له. فهذا الرزق العام الشامل يقتضي علما شاملا بكل الكائنات واحتياجاتها. فالحيوانات يجب أن تتحرك وتتنقل من مكان إلى آخر، وهذا ما نراه في كسب أرزاقها بوضوح. وكل هذه الأمور مخزونة في علم الله، فعلمه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا إن الله تعالى قد وفر لكل مخلوق رزقه، وهذا ما اعتبره عز وجل أحد حقوق المخلوقات على الخالق. ثانيا، كون الرزق بيد الله لا يتعارض مع السعي وبذل الجهود للحصول عليه.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تؤتي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع.
مستمعينا الكرام، والآن لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية السابعة من سورة هود.
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
نفهم من هذه الآية أيها الأخوة والأخوات، ومن آيات أخرى من القرآن الكريم، أن أول ما خلق هو الماء، ومنه خلق الله سبحانه وتعالى ما في الكون، ولكن ليس في لحظة واحدة، بل في مدة ستة أيام. أما الهدف من خلق العالم أو خلق الإنسان على الأقل، فهو رشد وتعالي الإنسان الذي لا يتم إلا في ظل ابتلائه بشتى الابتلاءات. كما أنه في النظام التعليمي يجب أن يجتاز التلميذ امتحانات متعددة أسبوعية وشهرية وسنوية، فتكون هي الدافع له ليتعلم العلوم ويرتفع مستواه العلمي. وكذلك في النظام الإلهي، كل من يعمل عملا أفضل وأحسن يكون أسمى مرتبة ومقاما ويجتاز الامتحان الإلهي، ولا يجتازه ما لم يقترن علمه بعمله، وكل امتحان ينتهي بفوز قوم وفشل آخرين، وكذلك امتحان الدنيا، ولكن النتيجة تعلن في الحياة الآخرة ليجزى كل إنسان ما عمل أو يعاقب على تقصيره أو سوء أفعاله. من هذه الآية نستنتج أولا، مع أنه بإمكان القدرة الإلهية أن تخلق كل شيء في لحظة واحدة، ولكن الحكمة الإلهية تقتضي خلق الأشياء بصورة تدريجية. ثانيا، إن كيفية العمل أهم من كميته بإنجاز عمل أفضل وأحسن.
قال الإمام علي عليه السلام: كتاب الله به تبصرون.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، لننصت خاشعين الآن إلى تلاوة الآية 8 من سورة هود:
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
طالما حذر الأنبياء أمامهم من عواقب معصية الله وارتكاب الذنوب والمنكرات، لكن لا يصيبهم العذاب في الدنيا، أما المجرمون فقد كانوا أسارى لجهلهم وغرورهم، وبدلا من أخذ هذا التحذير على محمل الجد سخروا واستهزأوا من هذا الكلام. في هذه الآية يبين لهم الله عز وجل أنه إن أخر عنهم العذاب بلطفه ورحمته فهذا لا يعني أنه رفعه عنهم، بل إن المجرمين سيعذبون دون شك في هذه الدنيا، وهذا الذي كانوا به يستهزئون يحل بهم. ومن الطبيعي أن تأخير العذاب يعطيهم فرصة للتوبة، وفعلا تنال فريقا منهم الرحمة الإلهية، ولكن هذه الفرصة محدودة ولا بد أن تنتهي يوما، لذلك يجب المبادرة إليها قبل فوات الأوان. من هذه الآية نستنتج أيها الأحبة: أولا، الصبر الإلهي فرصة للتكفير عن السيئات. ثانيا، الإهانة والسخرية والاستهزاء طريقة لتعامل الكافرين مع العقيدة الإسلامية، لأنهم لا حجة لهم أمام حجة المؤمنين الدامغة. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن متابعتكم، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله،
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال موضوع الموسيقى يثير الكثير من التساؤلات، خصوصا مع انتشار الألحان والأغاني في كل مكان. فهناك من يحتار، هل الاستماع لتلك الألحان مباح أم محرم؟ وما حكم استعمال الآلات في الأعراس أو الاستماع للأغاني الأجنبية بحجة تعلم اللغة؟ معكم أنا محمد إبراهيم خليق مع ضيفي الكريم سماحة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، لنجيب على هذه التساؤلات حول أحكام الموسيقى. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا أحييكم بتحية الإسلام أستاذ محمد، وكذلك مستمعين الكرام، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا في خدمتكم.
مستمعين الكرام، نعود إليكم بعد فاصل قصير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونواصل الحديث حول أحكام الموسيقى. فضيلة الشيخ، السؤال: ما هو تعريفكم للغناء، وما هو المقصود من الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله؟ لأن السؤال قيد هذه الكلمة، مقيدة بكلمة المضلة عن سبيل الله. فتفضلوا، وكلنا أذان صغير.
نحن تكلمنا في الحلقة الماضية عن جواب السيد السيستاني لهذه القضية، بأنه الارتياح النفسي والراحة النفسية والحالات النفسية من البكاء واللذة والفرح والبهجة، هذه ليست ضابطا لتعيين الموسيقى أو جعل الموسيقى في عداد الموسيقى المحرمة، بل الضابط كما قال السيد بأنه يميز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب. نعم. يعني ليس منسجما مع العرف المتدين، هذا مسألة.
نعم.
سيد الخامنئي حفظه الله كذلك لديه في هذه القضية يعني تعريفا بأن الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله هي التي تبعد الإنسان عن الحق تبارك وتعالى وعن الأخلاق الفاضلة، وتقربه نحو الإباحية والذنب بسبب ما تحتويه من الخصائص. نعم. كما تكلمنا، يعني هذه الموسيقى عادة الفئة التي يمارسونها، الفئة التي تمارس هذه الموسيقى، هذه الفئة
غير مختلفة بالدين.
نعم. يعني لا، يعني الإنسان عندما هنا سيد السيستاني يقول مثلا إذا كان لديه خبرة في هذه القضية، ليس بمعنى خبرة بأنه هو يعني
موسيقائي.
نعم، هو موسيقي أو موسيقائي أو أنه يعزف، لا، المقصود بأنه العرف المتدين يأبى ذلك، وهذه الموسيقى عادة يمارسها أشخاص الذين هم خارج إطار الدين، ليسوا ملتزمين، ليس لديهم أي التزام بالنسبة للمسائل الدينية. وسيد الخامنئي كذلك أكد على هذه القضية، وتقربه نحو الإباحية والذنب بسبب ما تحتويه من الخصائص. والمرجح في تشخيص الموضوع هو العرف، يعني
عرف الموسيقائي أو العرف المتدين،
العرف المتدين، بأن هذا العرف لا يقبل هذه القضية، لا ينسجم مع هذه القضية، يأباه.
نعم. وكيف تعرفكم للغناء؟ أيضا نفس الكلام للموسيقى أو غناء له تعريف آخر؟
يعني هنا نحن نتكلم عن غناء الحرام، يعني لا نتكلم عن غناء الحرام حلال. الغناء الحرام كما تفضل سماحة السيد السيستاني بأنه الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به كذلك شنو حرام.
التكسب،
التكسب بالغناء.
ما معنى التكسب؟
يعني كسب، يعني تجعل يعني
يعني بيع وشراء الكاسيتات مثلا، الأقراص،
هاي نوع منها، نوع منها. بعضهم مغنين بعد يعني
عيش كمطرب و...
نعم يعني
أو عازف
يأخذ راتبا أو يأخذ مثلا يرتزق من خلال هذه القضية، يعني العزف والموسيقى. وهو في تعريفه يقول يعني الغناء الحرام يعني نوع من الغناء، لدينا الغناء مثلا بأنه نوع من الارتجاع في الكلام، هل هذا القصد؟ بأن الكلام إذا صار فيه نوع من النغمات والارتجاع كما لدينا في النغمات القرآنية،
نعم.
هل هذا حرام؟ لا، يقول والظاهر أنه الكلام اللهوي شعرا كان أو نثرا،
يعني كلام لغو.
أحسن، يعني الغناء هو كلام لغوي شعرا كان الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، فصار هذا الغناء الحرام. أو تعريف الغناء بصورة عامة، بأن أولا المميزة الأولى بأن الغناء هو قراءة الكلمات نثرا كان أو شعرا كان، هذه الكلمات فيها مضمون خاطئ، ها، وهذه الكلمات تغنى بالألحان المعروفة عند أهل اللهو واللعب.
ما المقصود من الألحان أو الكلمات الخاطئة أو غير مناسبة؟ يعني مثلا هل شعر الحب، الأشعار، الكلمات التي تتحدث عن العشق بين المرأة والرجل مثلا، بين الزوجين، أو كلمات الحب يعني المتداولة، بحيث أنه الشباب أيضا يعني هناك دواوين أشعار حتى قديمة يمكن المغني يقرأ هذه الكلمات، هل هذه الكلمات أيضا تعتبر
يعني إذا هذه
غير مناسبة؟
إذا هذه الكلمات يعني هذه هي إذا استطعنا أو صح التعبير أستاذ محمد، هذه حزمة، حزمة متشكلة من مجموعة من المواصفات، بأن الكلمة تكون لهوية، يعني الكلمة ليس فيها اللهو. شنو معناته اللهو؟ بمعنى ليس فيها غاية عقلائية،
غير مفيدة.
أحسنت، بأن هذه اللهوية يعني عادة الذين يمارسون هذه الكلمات ليسوا من المجموعة المتشرعة، بل هذه لها مجموعة ليست ملتزمة هذه.
نعم.
فهذا الكلام يكون لهويا، وهذا الكلام اللهوي يضاف إليه مواصفة أخرى، هذا الكلام اللهوي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند الله والأهل الله واللحن.
نعم. لدي الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع، اسمح لي شيخي الفاضل لأعود إليك بعد فاصل قصير. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم ونتابع الحوار مع فضيلة الشيخ، انتظرونا.
Thank you.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نواصل الحديث حول أحكام الموسيقى. فضيلة الشيخ، تفضلت حول الغناء قبل الفاصل. السؤال، إذا شخص قرأ الكلمات الصحيحة، مثلا الكلمات الدينية، الأذكار، الموشحات الدينية، الأدعية أو القرآن، لكن بطريقة ما تسمى بالغناء كما تفضلتم، هل هذا يعني يكون مبررا باعتبار أن الكلمات صحيحة وسليمة؟ يعني لا أحد يستطيع أن يشكل على الكلمات. هل هذا يحلل الغناء، يحلل الموسيقى؟
نحن الحوزويون لدينا مصطلح يقولون النتيجة تابعة لأخص المقدمتين، بمعنى بأن إذا هذه الكلمات الجميلة العقلائية وحتى الأدعية وحتى القرآن الكريم إذا صبت في هذه القوالب، صبت في هذه القوالب الموسيقائية، يقولون سيد السيستاني يقول: ولا يجوز أن يقرأ بهذه الألحان القرآن المجيد والأدعية والأذكار ونحوها.
لا يجوز حتى لو كان قرآن.
نعم، لأن هذه التركيبة تركيبة غير متجانسة أصلا، لأن القرآن يأتي للخشوع، يأتي للتذكر، يأتي للتنبه، وكذلك الأدعية، وكذلك الأحاديث الجميلة اللي فيها نوع من لا يستطيع أن يقرأ القرآن والأدعية بهذه الألحان كونا هذا يعني هذا الضابط موجود بين،
ولعل الإثم يكون أكبر.
لعل الإثم يكون أكبر، لأن هذه الموسيقى هي صبت في قالب في قوالب اللهو واللعب، فهناك يعني يصبح خليط غير متجانس بين القرآن وبين الأدعية. وهذه،
هل هناك استثناءات شيخنا الفاضل، مثلا غناء في الأعراس أو مثلا؟
نعم، تكلمنا بأن غناء المحرم، لدينا الغناء المحرم والغناء الذي يستثنى من المحرم أو المحلل، نستطيع أن نقول بأنه غناء في الأعراس إذا لم يضم محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهيج الشهوة. يعني إذا كان هناك معاني جميلة في نوع من الألحان في مجالس العرس، يعني مجالس العرس قد استثنت من هذه القضية، يعني هناك نساء في رواية: لا بأس بثمن من تزف العرائس، موجودة في مكاسب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، بأن هذه القضية يستثنى من الغناء المحرم. فإذا هذه القضية لم تترتب عليها ولم تلازمها مسألة محرمة، مثل شنو؟ اختلاط بين النساء والرجال، أو سماع صوت النساء، يعني هذه القضية، يعني ودخول الرجال على النساء، سماع أصواتهن،
يعني لم يتزامن مع أعمال محرمة.
أحسنتم. الضرب بالطبل والتكلم بالباطل إذا يعني لم تكن ملازمة لهذه القضية فلا بأس بهذا النوع من الغناء.
نعم.
ولكن يعني يضم مسألة أخرى، بأن ولكن هذا الاستثناء لا يخلو عن إشكال. وأما الحداء المتعارف فليس بغناء. الحداء هذا الكلمات
الحدي
يعني، نعم، الكلمات اللي راعي الإبل يعني يستعمل لي
في بعض المناطق، في بعض المناطق،
في بعض المتعارف، في بعض المناطق البدوية وفي يعني في البيداء يستعملون هذه القضية، ولا بأس به، كما لا بأس بما يشك من جهة الشبهة المصداقية في كونه غناء أو ما بحكمه. وأما الموسيقى فما كان منها مناسبا لمجالس اللهو واللعب كما هو الحال فيما يعزف بالآلات الطرب كالعود والطنبور والقانون والقيثارة ونحوها فهي محرمة كالغناء. وأما غيرها فالموسيقى العسكرية والجنائزية فالأحوط الأولى الاجتناب عنها أيضا. هذا رأي السيد السيستاني.
يعني ما المقصود بأن الأحوط الأولى الاجتناب؟
والمقصود في هذه الكلمة وفي هذا الحكم للسيد السيستاني فالأحوط الأولى الاجتناب عنها، يعني الاجتناب عن الموسيقى العسكرية والجنائزية، يبدو بأن هنا هذا الاحتياط واحتياط مستحب. وإذا كان الاحتياط مستحبا لا يجوز الرجوع إلى مرجع آخر.
وعلى العموم يستطيع أن يستمع مقلد أسيد السيستاني إلى هذه الغناء، إلى هذا الغناء وإلى هذا الموسيقى.
لكن إذا أراد أن يوافق الاحتياط يجب أن يجتنب هذه.
نعم أحسن. ورأي السيد الخامنئي في هذا الخصوص؟
السيد الخامنئي بالنسبة إلى الموسيقى التقليدية التراث يعني أو الموسيقى العسكرية لا يستشكل.
باعتبار أن الوقت بدأ ينتهي، هل يمكن الإشارة إلى رأي السيد؟
نعم.
الخامنئي في هذا الخصوص لو سمحتم.
نعم. السيد الخامنئي بالنسبة للموسيقى والغناء يقول الغناء المحرم هو ترجيع الصوت على وجه اللهوي المضل عن سبيل الله، وهو من المعاصي ويحرم على المغني والمستمع. وأما الموسيقى فهي العزف على آلاتها، فإن كانت بالشكل المتعارف في مجالس اللهو والعصيان فهي محرمة على عازفها وعلى مستمعها أيضا. وأما إذا لم تكن على ذلك النحو فهي جائزة في نفسها ولا بأس فيها. يعني المسائل التي احتاط فيها السيد السيستاني لم يحتط فيها السيد الخامنئي ويجوزها.
بالنسبة لمقالة
يعني الموسيقى الوطنية، نعم الموسيقى الوطنية والموسيقى التراثية والموسيقى الجنائزية والموسيقى العسكرية السيد ما يحتاط فيها.
نعم أحسنت شيخنا الفاضل. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج الاستفتاءات. شكرا جزيلا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على ما تفضل به، وكنت معكم أنا محمد إبراهيم خليق. نلقاكم في الحلقات المقبلة مع موضوعات جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم ملجا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الفصل الثاني: مسؤولية الأمة الإسلامية. الموقف الأقوى للعالم الإسلامي في قضية فلسطين. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2014 في حضور القائمين على شؤون الحج في إيران. من الأمور التي ينبغي ملاحظتها في الحج هي قضية فلسطين، فقضية فلسطين هي قضية العالم الإسلامي الأولى، ولحسن الحظ فإن كافة المسلمين راحت ترجح تدريجيا في قضية فلسطين. لاحظوا أحداث حرب 50 يوما في غزة، وكيف أن جماعة قليلة من الفلسطينيين العزل الفقراء ليس لهم سلاح متطور ولا إمكانات كبيرة ولا طرق مواصلات إلى هنا وهناك، بل هم أناس محاصرون استطاعوا الانتصار على الكيان الصهيوني الذي يمثل رمز القوة الغربية في المنطقة، وفرضوا إرادتهم عليه، وفرضوا الإخفاق والفشل على مساعيه في هجومه على غزة. هذا دليل على أننا أقوياء في داخلنا، ولدينا الكثير من القدرات، ونستطيع تحدي أي عدو، ونتمكن من الدفاع عن أنفسنا، فلا نستهن بقدراتنا. قوة الإسلام وقوة القرآن وقوة الإيمان وقوة الأمة الإسلامية قوة كبيرة، يجب عدم الاستهانة بهذه القوة، فإنه بوسعها رفع الظلم ودفعه. إننا لا نقصد السيطرة على العالم، بل نقصد دفع الظلم الأنظمة المستكبرة التي تظلم الشعوب المسلمة، ونحن قادرون على القيام بذلك. كل واحد من الأفراد الذين لهم دورهم في الحج وفي هذه الفرصة الكبيرة يستطيعون القيام بعمل. كل واحد منكم بوسعه ممارسة دوره والتأثير. رجل الدين بشكل من الأشكال، والطبيب بشكل من الأشكال، والمسؤول عن إدارة القافلة بشكل، والحاج العادي بشكل، الجميع يمكنهم أن يمارسوا دورهم، وينبغي أن يروا أن هذه فرصة وينتفعوا منها. لا يقبل عذر الدول الإسلامية في إهمال القضية الفلسطينية. ما من عذر يقبل اليوم من الحكومات المسلمة في إهمالها للقضية الفلسطينية، فلقد بلغت الدولة الغاصبة بالتوحش والتفرعن أقصى الدرجات، وأثبتت أنها من أجل تحقيق أهدافها التوسعية الخطيرة مستعدة لاقتراف أي جريمة. والانتفاضة الإسلامية التي أطلقها الشعب الفلسطيني أثمت الحجة على الجميع، ودلت على أنه رغم الضغوط الشاملة التي يمارسها العدو والغدر والخيانة التي تصدر عن أدعياء الصداقة، فإن غرسة المقاومة لم تجف بل تجذرت وأثرت أكثر. ومن هنا يجب على جميع الشعوب والحكومات اعتبار قضية فلسطين الإسلامية بكل صدق من قضاياهم الأولى، وتقديم المساعدة لها بقدر وسعهم. تزايد دعم الحركات الجهادية ماديا ومعنويا وسياسيا. إن مسيرة الدعم المادي والمعنوي والسياسي للحركات الجهادية والانتفاضة اليوم في تزايد، وصوت أدعياء حقوق الإنسان الكاذبين لم يعد له أثر في الوقت الحاضر، وقد قرعت طبول فضحت حماة كيان العدو الصهيوني وكشفت حقيقتهم المزيفة، حتى أن الكثير منهم بات لا يستطيع تجنب إدانة هذه الجرائم. من واجب البلدان الإسلامية والعربية وكل التيارات الإسلامية والوطنية أن تعمل لخدمة القضية الفلسطينية وأهدافها، فدعم المقاومة واجبنا جميعا، وليس من حق أحد أن يتوقع منهم توقعات خاصة مقابل المساعدات. نعم، الشرط الوحيد للمساعدة هو أن تصب هذه المساعدات باتجاه تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني والمقاومة، الالتزام بفكرة الصمود بوجه العدو والمقاومة بكل أبعادها يضمن استمرار هذه المساعدات. ركائز المقاومة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2009. إن السبيل الوحيد للنجاة هو الثبات والمقاومة، وذلك عبر توحيد كلمة الفلسطينيين وكلمة التوحيد التي تشكل رصيدا لا ينضب للحركات الجهادية. وإن ركائز هذه المقاومة هي الفصائل الفلسطينية المجاهدة وأبناء الشعب الفلسطيني المؤمن والمقاوم في داخل فلسطين وخارجها من جهة، والحكومات والشعوب المسلمة في أرجاء المعمورة، وعلماء الدين والمثقفون والنخب السياسية والجامعيون من جهة أخرى. فإن استقرت هاتان الركيزتان المنيعتان في مكانهما، فلا شك في أن الضمائر الحية والقلوب والأفكار التي لم تمسخها الأحابيل الدعائية للإمبراطورية الإعلامية الاستكبارية والصهيونية في أي بقعة من العالم ستسارع إلى مناصرة أصحاب الحق والمظلومين، وستجعل الأجهزة الاستكبارية أمام عاصفة من الفكر والإحساس والعمل. وقد شاهدنا جميعا نموذجا من هذه الحقيقة خلال الأيام الأخيرة للمقاومة العظيمة في غزة، فدموع مدير غربي لمنظمة خدماتية دولية أمام كاميرات وسائل الإعلام، والتصريحات المتعاطفة للناشطين في المنظمات الإنسانية، والمظاهرات الجماهيرية الضخمة والودية في قلب العواصم الأوروبية والمدن الأمريكية، والخطوة الشجاعة التي اتخذها بعض رؤساء دول أمريكا اللاتينية، كل ذلك يدل على أن عالم غير المسلمين لم يقع بالكامل تحت وطأة قوى الشر والفساد التي سميت في القرآن بالشيطان، وأن الساحة ما زالت مفتوحة أمام حركة الحقيقة. أجل، إن المقاومة والصبر لدى المجاهدين والشعب الفلسطيني والحماية والدعم الشامل لهم من جميع أقطار العالم الإسلامي من شأنه أن يكسر الطلسم الشيطاني المتمثل باغتصاب فلسطين، وإن الطاقة الهائلة التي تمتلكها الأمة الإسلامية بإمكانها أن تحل مشكلات العالم الإسلامي بما فيها مشكلة فلسطين المتفاقمة والتي تتطلب معالجة سريعة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأنتم تتابعون معنا حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة، ولد الشهيد حجة الإسلام والمسلمين محمد جواد باهونر عام 1933 في عائلة فقيرة كانت تسكن أحد أحياء كرمان القديمة. ومدينة كرمان هي إحدى مدن إيران المعروفة. كان لوالده حانوت يقوت منه أفراد عائلته المكونة من زوجته وست أخوات وثلاثة إخوة. دخل محمد جواد الكتاب وهو في سن الخامسة، وتعلم فيه قراءة القرآن والكتابة والقراءة. وفي سن الحادية عشرة دخل المدرسة المعصومية العلمية في كرمان.
نعم مستمعينا الكرام، وفي عام 1953 نجح الشيخ باهونر في نيل شهادة المرحلة العلمية الخامسة في النظام الدراسي القديم، تزامنا مع مواصلة دراسته في الحوزة العلمية. وفي نفس العام توجه باهونر إلى مدينة قم المقدسة، فسكن في المدرسة الفيضية، درس الكفاية والمكاسب على يد أساتذة الحوزة العلمية في قم. ومنذ عام 1954 ولمدة 7 سنوات كان الشهيد باهونر يحضر درسي الفقه والأصول في مرحلة البحث الخارج لدى زعيم الثورة الإسلامية الإمام الخميني. وبالإضافة إلى حضوره هذا، كان الشهيد باهونر يحضر درس الفقه للمرحوم آية الله العظمى السيد البروجردي. وفضلا عن هذا درس سماحته ولمدة 6 سنوات درس الأسفار للعلامة الطبطبائي، كما استفاد من دروسه في تفسير القرآن الكريم.
يقول الشيخ محمد جواد باهونر عن درسي السيد الطباطبائي والسيد الإمام: أتذكر جيدا اليوم الأول لشروع السيد الطباطبائي في درس التفسير. كان من عادته أن يلقي الدرس ثم تناقش المطالب من قبل الطلبة، وبعد رفع الإشكالات كان يقرر الدرس، حيث ظهرت فيما بعد على صورة دورة عليا في تفسير القرآن باسم الميزان. والإمام الخميني في درسه كان يركز على تربية الطلاب، ويحضر دروسه المجدون في الدروس وأهل الفكر والتحقيق والتطبيق. وإلى جانب دروس الحوزة، شرع الشهيد باهونر في إكمال دراسته المدرسية ونال شهادة الدبلوم، ثم قبل ودرس في كلية الإلهيات في طهران. ونظرا إلى أن دروس الكلية لم تكن جديدة عليه، لذا كان يسافر إلى طهران عدة ساعات فقط في الأسبوع للحضور في دروس الكلية. ونجح سنة 1958 بنيل شهادة البكالوريوس في الإلهيات، وبعد ذلك حصل على شهادة الدكتوراه، كما نجح أيضا في الحصول على شهادة الماجستير في الشؤون التربوية في كلية الآداب. ما زلتم مستمعينا الأكارم تستمعون إلى هذه الحلقة من سيرة الصالحين، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نخصص هذه الحلقة للشهيد حجة الإسلام والمسلمين محمد جواد باهنر.
أما مستمعينا الكرام، عن نشاطه السياسي فقد قبض على شهيد باهنر لأول مرة عام 1958 في مدينة أبادان بعد خطاب حمل فيه بشدة على الموقف البغيض لنظام الشاه في مساندة صهاينة الغاصبين. وفي عام 1963 اعتقل سماحته أيضاً، وذلك في مدينة همدان إثر إثارة الناس ضد نظام الطاغوت الشهنشاهي، إلا أنه أطلق سراحه بعد تحشد الأهالي واعتراضهم، كما ألقي القبض عليه في نفس العام أي 1963 حينما كان يتحدث في المسجد الجامع بطهران بمناسبة قتل الأبرياء في مدرسة الفيضية بقمى المقدسة على يد أزلام الشاه، وأودع السجن لمدة 4 أشهر. وبعد إطلاق سراحه دخل الشهيد باهنر إلى وزارة التربية والتعليم، واستطاع بمعية الشهيد الدكتور بهشتي ووفق خطة ذكية من وضع البرامج وتأليف الكتب الدينية للمراحل الدراسية المختلفة. وعلى الرغم من كثرة المصاعب والمشاكل والعراقيل، إلا أنهما واصلا جهادهما الثقافي المقدس، وبلغ حدا وجد النظام الملكي نفسه معه غير قادر على استبدالهما أو توكيل المهام إلى شخص آخر. وتعاون باهنر مع الجمعيات المؤتلفة الإسلامية في مجال الدروس التعليمية، وبعد اعتقال قادة الجمعيات المؤتلفة وبهدف تشكيل تنظيم شبه سري بغطاء اجتماعي، بادر الشهيد إلى تأسيس مؤسسة الرفاه والتعاون الإسلامي، عرفت فيما بعد بمؤسسة الرفاه. هذه المؤسسة التي أسست بالتعاون مع الشهيد رجائي والشهيد بهشتي والشيخ الرفسنجاني، وكانت تقوم في الظاهر بأعمال الإغاثة وبناء المدارس وإيجاد صناديق قرض الحسنة، إلا أنها كانت أيضا مركزا للنضال السياسي والثقافي ضد الطاغوت.
بعد ذلك منع الشيخ باهنر عام 1971 من الخطابة، وكان قبل ذلك يلقي الخطب العلمية والدينية في الجمعية الإسلامية للمهندسين والرابطة الإسلامية للأطباء ومسجدي الجواد عليه السلام والهداية وحسينية الإرشاد. من خدماته القيمة أيضا تأسيس مركز التوحيد العلمي وتأسيس مركز نشر الثقافة الإسلامية، حينما شعر بالحاجة الملحة للكتب الدينية، واستطاع هذا المركز من نشر مئات الكتب آنذاك، وما زال مستمرا في عمله حيث ينشر سنويا ملايين النسخ من الكتب المفيدة. أيها المستمعون الكرام، اعتقل الشهيد باهنر عام 73 و900 ألف بسبب نشاطاته السياسية، واستمر الاعتقال لمدة سنة، واستدعي من قبل قوات الأمن الداخلي للشاه بعد إطلاق سراحه عدة مرات، كما خضع للرقابة، وبين الأعوام 77 و78 و900 ألف اعتقل أثناء الأحكام العرفية 3 مرات ومنع من إلقاء المحاضرات. وقبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران انتدب الشيخ باهنر من قبل الإمام الخميني لتشكيل لجنة لتنظيم الإضرابات، واجبها تأجيج الإضرابات المختلفة ضد الشاه الخائن في شتى أرجاء البلاد.
أيها الأخوة والأخوات، أما مسؤوليات الشهيد باهنر بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، فهي عينه الإمام الخميني عضواً في مجلس قيادة الثورة، وكان له دور فاعل في تأسيس الحزب الجمهوري الإسلامي. وبعد استشهاد أمينه الأول الدكتور بهشتي، انتخبت اللجنة المركزية في الحزب محمد جواد باهنر أميناً عاماً للحزب الجمهوري، كما كلفه الإمام الخميني بأن يباشر في إعداد مجموعة من الأساتذة والمعلمين استعداداً لفتح المدارس في عصر الثورة الإسلامية، فاتصل ببعض الأساتذة من المعلمين والتربويين وشكلوا لجنة عليا نهضت بالإعداد لبرنامج أولي في افتتاح المدارس. وعينه مجلس قيادة الثورة مندوبا عنه في وزارة التربية والتعليم، وبعدها احتل موقع وزير التربية. وعندما أصبح الشهيد رجائي رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران، انتخب الشهيد باهونر رئيسا للوزراء.
وحول الصفات والخصال الروحية والمعنوية للشهيد باهونر يقول زميله آية الله الشيخ هاشم الرفسنجاني: لقد كنت ولثلاثين سنة تقريبا من أقرب أصدقاء الدكتور باهونر في الميادين المختلفة، حيث بدأت آفاق المعرفة والتعاون فيما بيننا منذ مجيئه إلى مدينة قم المقدسة، وبدأت علاقتنا مع ابتداء صفوف الدراسة، حيث كانت علاقاتنا تطوي مسيرتها التكاملية بشكل متواصل من غير أن تطرأ عليها علامات الفتور إطلاقا. والله يعلم بأن اهتمامي وتعلقي به كان ذا منحا تكاملي طوال هذه المدة، ويعود السبب في ذلك إلى أن كل حدث أو واقعة جديدة كانت تؤدي إلى فتح صفحة جديدة أمامي، مفعمة بالطراوة والجاذبية من صفحات كتاب وجوده الكبير. ويضيف سماحة الشيخ الرفسنجاني قائلا: لقد كان الشهيد باهونر جامعا لصفات الإنسان المسلم الواعي والملتزم، حيث كان يتصف بالإيمان والإخلاص والنجابة والأصالة والعلم والأدب والفن والجهاد والإيثار والعبادة والشهامة والاستقامة والمحبة والخلوص والصفاء والوفاء والنشاط والعرفان وسجايا أخرى كثيرة من أصول وموازين الأخلاق والآداب والعلوم الدينية والفن والعمل الإنساني والإسلامي مما كانت تفوح به حياته المباركة. وأخيرا، في عام 1981 استشهد الشيخ محمد جواد باهونر على يد عملاء الاستكبار العالمي إثر انفجار وقع في مكتبه، مكتب رئيس الوزراء. استشهد مع رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران الأسبق السيد محمد علي رجائي، فسلام عليهما من شهيدين جاهدا في سبيل إعلاء كلمة الحق والحقيقة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. حتى الملتقى، أطيب التحية والمنى، ودمتم في أمان الله.
إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأحبة أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: توازنات جديدة بين وقف العدوان ومكاسب المقاومة. هل يمثل اتفاق وقف العدوان تحولا استراتيجيا في المنطقة؟ ما دلالات الاعتراف الصهيوني بمكاسب المقاومة الفلسطينية الميدانية؟ وكيف تؤثر الضغوط الإقليمية في صياغة موازين القوى الجديدة؟ نعم، توازنات جديدة بين وقف العدوان ومكاسب المقاومة عنوان حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم وأحبتنا في كل مكان. أثار دخول اتفاق وقف العدوان حيز التنفيذ صدمة واسعة في دوائر الإعلام والسياسة الصهيونية التي بدأت تعترف علنا بأن نتائج الاتفاق تمثل مكاسب للمقاومة الفلسطينية، وتكشف عن شعور بالندم والقلق حيالما وصفه محللون صهاينة بالثمن الباهظ الذي دفعه الكيان. ونقلت تقارير إعلامية عبرية عن مسؤولين سياسيين وعسكريين صهاينة قولهم أن الحسابات انهارت مع فرض وقف العدوان، وأن الرهانات على الضغوط الأمريكية لم تؤدي إلى تحقيق الأهداف المعلنة. وقد ذهب بعض المحللين إلى القول أن الخطة التي رسمت لإنهاء دور حماس في غزة لم تترجم على الأرض، وأن تهجير سكان القطاع أو فرض الاستيطان فيه لم يعد ضمن الخيارات العملية الآن. وتناولت التحليلات العبرية بند إطلاق الأسرى الفلسطينيين بوصفه مكسبا سياسيا وعسكريا كبيرا لصالح المقاومة، وذكرت أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن مئات وربما نحو 2000 أسير فلسطيني مقابل أسرى صهاينة، وهو ما اعتبرته أوساط واسعة في الكيان ثمنا باهظا على المستويين السياسي والأمني. ولم يغب المشهد الإقليمي عن قراءة اتفاق المرحلة الأولى في الكيان، إذ اعتبر محللون أن الضغوط المتصاعدة من محاور اشتباك عدة من لبنان إلى اليمن وصولا إلى إيران شكلت عاملا ضاغطا أفقد الاحتلال هامش المناورة ودفعه إلى القبول باتفاق لا يحقق جميع أهدافه. وفي المقابل حذرت أوساط صهيونية من أن هذه الجهات الإقليمية ستبقى محط استهداف وتوتر داعية إلى مواصلة العمليات ضدها، كما صدرت دعوات في أروقة سياسية وإعلامية صهيونية إلى احتواء ما رأته تهديدا من ترسانة المقاومة عبر خطوات داخلية وخارجية، من بينها محاولات تفكيك قدرة حزب الله في لبنان وتعزيز التعاون الأمني مع الجيش اللبناني، في حين شدد بعضهم على ضرورة عدم السماح لإيران بالتقدم في برنامجها أو برامجها الإقليمية. ورصدت تقارير متباينة مناقشات حول مدى فعالية مثل هذه المقاربات في ظل الخريطة الجديدة لموازين القوى. ويمثل مستمعين الأكارم اتفاق وقف العدوان نقطة تحول في المشهد المتوسطي الفلسطيني، ففي غزة سادت فرحة مشوبة بالحذر من خروقات محتملة، بينما يسود في الكيان شعور بالصدمة وإعادة احتساب الخسائر السياسية والاستراتيجية. وتبقى الأسئلة الحاسمة حول ما إذا كان الاتفاق سيؤسس لتهدئة طويلة المدى، أم أنه محطة مؤقتة تسبق جولات جديدة من التوتر في محاور إقليمية عدة. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
بكثير من مشاعر المرارة تعاطت الأوساط الصهيونية مع إقرار المرحلة الأولى من خطة دونالد ترامب من قبل حكومة العدو، وأكدت أن حماس في النهاية هي من حقق النصر لأنها ستبقى في قطاع غزة مع مقاتليها ولن يتم تفكيكها، وأن إسرائيل لن تحظى أكثر من استعادة الأسرى.
لم يكن لدينا انتصار في هذه الحرب منذ اللحظة الأولى، وقد حذرت سابقا من أن هذه الحرب ستكون مجرد جولة مطورة، وقد نظر الجميع إلي بشكل جنوني وقالوا إن الأمر هذه المرة سيكون مختلفا ونحن سننتصر. نحن نعود الآن إلى المرحلة السابقة، وليست إيران فقط موجودة في غزة، إنما تركيا ومصر، وهناك دولة فلسطينية في الخلفية مع موافقة من قبل إسرائيل عليها، وكل هذه المشاهد لغزة المدمرة تهم حماس كمرحلة لتطوير نفسها. أقول إن هذه الحرب انتهت بهزيمتنا.
لننظر إلى الجوانب السلبية في الاتفاق، فالجوانب الإيجابية واضحة حيث سيعود المختطفون ومع التعاطف مع ذلك، لكن في الجوانب السلبية فقد وعدنا بتفكيك حماس وتجريدها من سلاحها وتهميشها وما إلى هنالك من النصر المطلق، لكن هذا غير موجود في غزة الآن.
وشككت أوساط صهيونية عدة في سهولة تطبيق المراحل المقبلة من الاتفاق لأن العقبات ستكون كبيرة وستتم فقط إذا ما استمر الأمريكيون بالضغط على الجانب الإسرائيلي للسير بالاتفاق حتى النهاية.
مشاعر مختلطة جدا، وأنا لا أرى نهاية للصراع ولا أرى الحقول مزدهرة، وأعتقد أن قطاع غزة سيواصل الغليان، فهو مكان غير مستقر أبدا، وهناك فجوات هائلة لا يمكن ردمها باتفاق ترامب،